بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ودعاء مستجابا، ونسألك جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ سفيان بارك الله فيه من الجزائر يقول بأن هناك شراكة حصلت بين اثنين، الأول يقوم فيعطي مبلغ من المال للثاني ليشتري سيارة ويعمل على هذه السيارة، والربح بينهما على ما شرطاه، يقول الخمس أو السدس تقريبا، وبدأت تشتغل السيارة. يقول بعد مدة الرجل هذا يصرف على السيارة اللي يقودها، طبعا المضارب، عندنا مضارب، عندنا عامل ومضارب. المضارب هو صاحب المال، والعامل هو الذي يشتغل على السيارة. يقول يصرف عليها بنزين وزيت وتصليحات وأشياء. يقول لما بدأت الأرباح تأتي، لما دفع الربح يعني كأن صاحب المال طمع في هذا، قال لا هذا قليل، وهما قد اتفقا. طبعا هذا الكلام على ذمة سفيان، يقول قد اتفقا في أول العقد على أن يدفع لها الخمس أو السدس. يقول بعد ذلك حاول أن يرد له، فيقول رفض، قال لا أنا أبغى أكبر من ذلك، أكثر من ذلك. يقول هذا الرجل يقول أقسم بالله أنه ما يرد له المبلغ أبدا ولا يرضى. يقول هو طلب مبلغ كبير، يقول 20 مليون طبعا بعملتهم. يقول بعدين ندم الرجل بعد فترة من الزمن، ندم لما شاف المسألة طالت عليه، قال خلاص رضيت بما بالقيمة السابقة. يقول الآن ما العمل؟ أخو سفيان، أولا لابد أن نعلم بأن هذه الشراكات يجب أن تكون مبنية على البر وعلى الصدق وعلى الوضوح في الشروط، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. فالمقصود أن الشراكات هذه حقيقة إذا ما اتضحت فيها معالم الشراكة فإن تقود إلى النزاع. وقد أحسن صاحبك هذا حينما بين الأرباح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يحرم على الشريكين أن يخون أحدهما الآخر، فقد جاء في الحديث وإن كان إسناده ضعيف إلا أن المعنى الصحيح أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. ولذلك الشراكات يجب أن تكون مبنية على الصدق وعلى الأمانة وعلى الوضوح، بعيدا عن المواربة، عن الغش، عن الخداع، عن الخيانة، لأن الله عز وجل لا يبارك بهذا. الأمر الثالث وهو مهم، أن تكون الشروط واضحة، لا سيما قضية الربح. شوف صاحبك هذا كيف طمع لما شاف السيارة بدأت تشتغل، تغيرت الحال بالنسبة له فأراد أكثر. ولذلك يجب أن يكون الربح جزء مشاع، يعني ما يجوز أن يكون مبلغ مقطوع 1000 ولا 2000 ولا 1000000 ولا، لا لا لا، لابد أن يكون جزء مشاع، بمعنى مثل ما ذكرت الربع، الثلث، الثلثين، ثلاث أرباع، النص بالنص مثلا، أو ما يسمى بالنسب الآن 10%، 20%، 50%، 70%، بهالطريقة هذه. الأمر الآخر بالنسبة للشريك اللي صاحب المال أخطأ خطأ كبير حينما اعتدى على صاحبه بقوله والله لا تعطيني أكثر، إلا أن يكون هناك خديعة، إلا أن يكون هناك غبن، يعني بمعنى أن السوق مثلا الأرباح بالطريقة هذه يعني فيها هضم حق له، ممكن هو بأسلوب حبي، بأسلوب أخوي، يقول له لا الآن عدل الوضع، لابد من إدخال طرف ثالث، ممكن. أما لا والله هذا الذي يستحقه في السوق ليس له الحق أبدا أن يطمع في أكثر من هذا. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس المؤمن غير يخدع في الغالب، بمعنى أنه يتحمس لمسألة ويدفع مبلغ من المال ويساعد الآخرين ونسبة، فيتفاجأ بأن النسبة والله السوق يأخذون 30% وهو دفع 5%. هذا غبن، هو يقول أنت لك 5% والواقع أن مثل هذه العملية 30%، فهذا غبن أقل شيء أنه يزيده شوي. أما إذا كان لا والله أعطاه حقه المعمول به فليس له الحق في هذا. يبقى قضية الآن يجب على صاحبك هذا أن يعطيه الربح اللي حدده السدس أو الخمس، يعطيه إياه الآن ولا يتأخر. وبالنسبة للحلف الذي حلفه والقسم الذي أقسمه يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين وتنتهي بهذا القضية والحمد لله. أم عبد الله بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة، تقول أنا أعرف فضلها، كيف أقرأ كل يوم كل 3 أيام؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، نعم أنت مثل ما ذكرت تعرفين فضل سورة البقرة، لكن نقوله لمن يشاهدنا يمكن بعض الناس ما يعرف فضلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ما تستطيعها البطلة. ما ثبت عندنا أخت الفاضلة بأن كيف تقرأ، تقرأ يوميا، تقرأ كل يومين، كل 3، تقرأ كاملة أو تجزأ، ما ثبت عندنا. لكن الرسول قال اقرأوا البقرة، أفضل شيء أن الإنسان يقرأ البقرة كاملة، هذا أفضل شيء. وبعدين قراءة البقرة كاملة أعتقد ما تتجاوز 40 دقيقة، نقول 45 دقيقة على يعني أكثر تقدير، ما تتجاوز هذا الفترة. الآن بعض الناس يتثاقل قراءة سورة البقرة، لكن شوف 45 دقيقة هذه لما يجلسها على أمور مباحة أو أمور محرمة ما يمل ولا يتثاقل. شوف سبحان الله كيف الشيطان يضع العراقيل والعقبات في طريق الإنسان، الطريق الذي يؤدي إلى الخير. 45 دقيقة يقول أوف إيش 45 دقيقة كثيرة. طيب وهل تصرف أنت الآن من الوقت وتهدر من الزمان في أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وفي أشياء قد يكون لا خير فيها، لا خير فيها؟ ليش ما قلت والله هذه الوقت طويل تقعد 2 ساعة و3 و4؟ على العموم أختي الفاضلة أنت على حسب القدرة، لأن المسألة ليست فرضا لازما ولا حتما واجبا، لا إنما هي فضائل، فضائل. فأنت يا أختي الفاضلة إذا استطعت تقرأينها يوميا كاملة شيء طيب وفي خير، وإن شاء الله يقودك إلى أن تحفظ البقرة، لأن كثرة قراءتها يقود إلى حفظها بإذن الله. والبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبها، تشفعان له، غيايتان تأتي يوم القيامة. إذا تقول لا والله صعب عندي مشاغل وعندي كذا، جزئيها بارك الله فيك، حطي مثلا في النهار وفي الليل. طيب أنت تقرأين وبناتك تقرأون، كل هذا الأمر في واسع جدا يا أختي الفاضلة، وما في أي يعني مسألة بخصوص هذه أن الواحد يلجئ نفسه حتى يتضايق، لا، المسألة والله الحمد فيها سعة. أم عبد الله تقول بأنها يعني اشترت بيت وكذا، ولما سكنوا تقول نشعر بضيق جدا، تقول أنا وأهلي وكذا وأولادي وكذا، تقول نشعر بضيق. أختي الفاضلة يعني بالنسبة للشغلات هذه أحيانا قد يكون أوهام، يعني شوف بعض الناس، اسمحي لي أقول هالكلام هذا، بعض الناس مسكون بالخوف من العين، مسكون بالخوف من الحسد، هو اللي يجيب لنفسه البلاء. ولذلك مثل قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إن البلاء موكل بالمنطق. فبعض الناس عنده هاجس مقلق دائما حساس في قضية أي شيء يشتريه أو كذا، يقول ها صابوني بالعين، حسدوني الناس كذا، وما في واقع، ما في شيء، ما له رصيد من الواقع. هو الذي يدخل نفسه في هذا القمقم، هو الذي يدخل نفسه في هذا، يضع نفسه في هذه الزاوية الضيقة. فيا أخت الفاضلة شوفي لعله مجرد يعني أوهام وكذا، تقول لا والله يا شيخ مو بأوهام، حنا الحمد لله عندنا ثقة بالله وتوكل على الله، وعندنا الحمد لله إيمان، لكن هذا نشعر فيه جميعا ولا فكرنا في هذا الأمر. إذن احرصوا على قراءة سورة البقرة، احرصوا على الأذكار، شوفوا الأشياء التي تبعد الملائكة، الكلاب، التماثيل اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ابعدوها من البيت. كثروا الصلاة في البيت، كثروا الصلاة أكثر من الصلاة في البيت، صلاة النافلة، والحريم يصلون الفرض والنافلة أيضا في البيت، وبإذن الله يذهب الله عز وجل عنكم هذا الأمر. تقول الله جربنا وكذا، أنصحك تنتقلون. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشؤم في 3، وذكر منها المنزل، ذكر منها المنزل، بمعنى أن بعض الناس يجلب إلى نفسه الشؤم أو التطير هذا وهو أصلا يعني متعافي منه، بريء منه، يعني الآن مع مرور الوقت تبدأين أنت تتشائمين في هذا البيت، وهذا يوقعك في الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان كأن تقدير الحديث لو كان الشؤم في شيء لكان في كذا وكذا، أو لا شؤم إلا في ثلاثة، بمعنى أن 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 الناس حينما يتشائمون في هذه الثلاثة هذا التشاؤم لا حقيقة له. يعني في الغالب أن الناس يتشاؤمون في الدابة، جاء في لفظ الفرس، وفي البيت، وفي المرأة، يعني الرجل يتشاؤم من زوجته والعياذ بالله، هذا ما له حقيقة، كأن الواحد هو الذي يجلب إلى نفسه هذا الشيء فيقتل فاضلة. بدل ما تكون حبيسة هذا الضيق، أرض الله واسع الحمد لله، اعرض البيت للبيع، حتى لو تخسرتم في شيء بسيط الله يعوضكم خير، لأن استقرار الإنسان في بيته مقصد شرعي ومقصد طبيعي، أن الإنسان يبحث عن الاستقرار ويبحث عن الراحة. أما والله يدخل في بيته وضايق صدره وأولاده، يعني هذه مسألة أخرى. فأنت أسلك الخطوات هذه، إذا والله ما نفعت أبدا، أرض الله واسع والحمد لله بيوت كثيرة، ولا تقول والله تعبنا عليه وكذا، البيوت هذه كلها إلى لها نهايات، ما هي بدائمة، لا هي دائمة لك ولا أنت دائمة فيها. فالمقصود بأن الإنسان يبحث عن مخرج حتى يبتعد عن هذا الضيق. في معنى اتصالات، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا بدي أسألك، أنا عندي زوجي متزوج معي، هو حاج بيت الله وإنسان تقي وإنسان يصلي ويصوم الأيام البيض، يعني ما شاء الله عليه دينيا ما شاء الله عليه، لكن يقول لك اللي ذهبت أخلاقه ذهب دينه، وهو مو زين معي كلش مو زين، يعني مو مساعدني بالبيت، لما أتهاوش معه يسبني يشتمني ومو مساعدني في هالغربة هاي، وأنا عندي أولادي ثلاثة وعندي بيبي، ما يساعدني بالبيت ويشتمني ويغضبني، وحتى إنه مهاجر، هو ينام في بيت الأولاد وأنا وابني ينام جنبي بالسرير، صار له أكثر من 5 سنين، يعني قبل لما أكون حب يعني ال 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 المعاشرة الزوجية بس هيك يعني.
وأنت يا أم محمد تغلطين عليه أنت؟
والله ما بغلط عليه، يعني أنا شوية هيك حامية وهو حامي
زين، يعني الآن
بس هو كبير وعنده وكان مطلق من قبل، مطلق هو.
كم عمره؟
يعني أكبر مني ب 16 سنة.
16
ما يفهمني
سنة.
وهو حتى ما يواسيني.
أنتم من بلد واحد؟
خير ما يقولي صباح الخير.
من بيئة واحدة وبلد واحد؟
بيئة واحدة بلد واحد كل شيء.
طيب لما يصبح وما يقول لك صباح الخير، انت ايش تقول؟ انت ما تقولي الا صباح الخير
بعد؟ انا اقول السلام عليكم، حتى انا فكر اقول له يا رجال قول السلام عليكم، قول شلونك، شلون اخبارك، كيف الاولاد، كيف قضيتي معهم، خالص ال شو اسمه هذا الموبايل ولا كرة القدم ولا الاولاد، هيك شو يسووا حياتنا كلها، شو يسووا الاولاد، شو عملوا الاولاد، شو يسووا الاولاد، شو عملوا الاولاد، ما فيش حياه، ما فيش موده، ما فيش رحمه، حتى لو امرض ما يقولش الله يشفيك.
اي طيب يا ام محمد تسمعين ان شاء الله.
حتى هو يعني يصلي ويصوم يسوي، بس من ناحيتي مقصر معي كلش، يصلي صلاه الفجر بالشامع ولما يدخل البيت يسوي لي
ابشري يا محمد،
يبحث لي على الصغيره
ان شاء الله. تسمعين التوجيه، ابشري بخير، ابشري ابشري. فضيلين لين
على مرحبا.
تفضلي يا لين.
اذا بتريد بدي اسالك سؤال الاول، انه اذا حلمنا بالميت
اي
انه عن جد انه هو يروح وبتزورنا ولا ما في شيء عنا،
يعني إذا حلمت بالميت تروحون تزورونه يعني؟
لا، إنه هو روحه بتزورنا، يعني الميت
روحه بتزورنا، روحه. أيوة، في سؤال ثاني؟
والسؤال الثاني إنه الآيات اللي فيها دعاء بالقرآن، إنه إذا نحن عم ندعي الله بصير نقوله إنه نحن بالحيث؟ ولا من غير السياق يعني.
إيش أختي إيش لما الآيات اللي فيها دعاء إيش تقولين؟
إنه نحن مثلاً وقت عم ندعي الله إنه نقولون يعني هدول ونحن بالحيض.
بالحيض. طيب طيب يا لين عندك سؤال آخر؟
سؤال.
أيوة.
آخر سؤال إنه أنا بصراحة من كم سنة يعني توفى بابا. وما كانت يعني لا صلي ولا محجبة ولا شيء. وتوفى يعني كثير هيك انه مثل يعني اعترضت يعني استغفر الله وهيك يعني كثير اسأت الذنب الله. وبعد كم شهر لا انه بالعكس يعني الله هداني وصلي ولهلا يعني لحد هاللحظة انه محجبة وهيك يعني بحب
الحمد لله عن الدين. الحمد لله.
بس انا السؤال انه انا وقت نزلت يعني المصيبة اول ما صارت القصة انه ما قلت يعني انه انا لله وانا اليه راجعون واعترضت يعني. انا كثير ندمانة يعني.
طيب يعني
هلا بقول انه الحمد لله انه انا صح الله نزل هاي المصيبة بس انه الله هداني من خلال
الحمد لله. الحمد
انا خايفة بقي الله يقول لي انه انه انت وقت انا نزلت عليك مصيبة انه اعترضتي.
ما كنت تصلين ساعتها؟
لا بعد كم شهر يعني بلشت.
الحمد لله الله يثبتك يا اختي الفاضلة. تسمعين الجواب؟
الله يسلمك. اوكي ماشي.
مرحبا مرحبا. ما اسمع. تفضلي سراج. تفضلي فراس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا في عندي قريبتي تجاوز 60 من عمرها. وهي على الدين المسيحي. هي تؤمن ان الله واحد وانه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نبي الله وعيسى نبي الله، ولكن لهلا مش راضيه تدخل في الدين الاسلامي. وطبعا تذكيرها في الجنه والجهنم والعذاب بالقبر وهذا الشغلات بنفرها كثير من الموضوع. مش عارف شو الطريقه.
والله يا اخوي اخوي فراس هذه مسلمه، هذه اللي تؤمن بان الله واحد وان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وان عيسى نبي الله، هذه مسلمه ما بقي لها شيء.
وهي سيدنا الشيخ يعني ما بتمارس المسيحية بالكنيسة، يعني ما بتروح على الكنيسة. ولكن ناقصها انه زي ما تقول تنطق، وهي نطقت الشهادة مجرد انه النطق فيها يعني، ولكن ما انه بتمارس الدين يعني.
اي طيب طيب انا بعطيك توجيه ان شاء الله بعد شوية فراس.
بارك الله فيك. وسؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للأنبياء يعني كل الصور والقصص اللي بالقرآن انه كانوا في عندهم معاناة وكانوا بيجاهدوا مع قومهم، إلا سيدنا سليمان كان في حالة مختلفة، كان يعني في حالة القوة من المنطقة مش زي بيت الرسل، فشو الحكمة من هذا؟ جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. باقي شيء؟ تفضل أبو شيماء.
العفو دكتور ياسين، كلمة ياسين دكتور ياسين يمنع من الرسول صلى الله عليه وسلم.
من أسماء الرسول؟
إيه؟
طيب السؤال يعني؟ السؤال الثاني.
السؤال الثاني قرية إسراء المرسلون.
إيش عفوا؟
اضرب لهم مثلا القرية آية 19 من سورة ياسين.
إيه واضرب لهم مثلا.
إيه إسراء المرسلون هي فعلا أنطاكيا هاي القرية؟
أنطاكيا؟
أنطاكيا؟ أنا قرأت يعني تفسير إنها أنطاكية.
طيب يا أبو شيماء.
ومنون وشكرا عدل.
مرحبا مرحبا. تفضل أم مريم. أم مريم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
حبيت أسألك يا شيخ عن الحرمة يوم تروح عند الصالون وتتجهز تجهزها غير مسلمة.
طيب
وضحوا لنا يا شيخ الله يطول عمرك.
ان شاء الله ان شاء الله.
وحق المروح عند القراء هذول لا ندري نحن كم من قاري يصبح غير صح.
هذا
القراية في البيت تقرا على نفسك او تروح عند القاري هو يقرا عليك؟
طيب يا مريم
الله يطول عمرك وضحه
ان شاء الله. الله يحييك.
ودي يقول الله يخليك.
الله يخليك.
ها هذا ايش معناها؟
الله يخليك لعيالك ان شاء الله.
ايوه الله يخليك اي معناها شو قال انه معناها ما هو زين ما نعرف معناها.
احنا تكلمنا فيها واجبنا عليها اكثر من مره.
والله طيب البنيه قالت لي سالي.
طيب طيب ابشر ان شاء الله.
الله يطول عمرك.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعود إلى الأسئلة. عندي الأخت أم عبد الله أيضا في سؤالها الثالث تقول بأن الوالدة تقول يمكن عليها أيمان سابقة، تقول ما تدري كيف تكفر عن هذه الأيمان. أخت أم عبد الله بارك الله فيك، من كان عليه يمين سابق سواء يمين واحد أو اثنين أو ثلاثة أو مئة يجب عليه أن يوفي بهذه الأيمان، يجب عليه. فإذا كانت الأيمان منعقدة وهو حنث فيها يجب عليه أن يوفي هذه الأيمان، بمعنى أن الإنسان مثلا حلف والله ما أدخل بيت فلان ودخله، هذه يمين منعقدة، يجب عليه إطعام 10 مساكين. والله ما أكلم فلان وكلمه، عليه إطعام 10 مساكين. والله ما أعطيك الشغلة الفلانية ولا أسددك دينك ولا أعطيك كذا ثم سدده، عليه كفارة يمين. تقولي لي والله ما تدري كم، إذا تكفر بالقدر الذي تقتنع فيه وتصل إلى راحة في قلبها، أن والله الآن تقريبا في هذا، تقول والله ما أدري أنا 10 أيمان ولا 20 يمين 10 ولا 15 ما أدري، المهم تكفر عن أيمان ما دام أنها قادرة. تقول لا والله ما عندها قدرة مالية، ما عندها قدرة مالية ولا تستطيع أن تكفر مثلا عن 10 مساكين، إذا تكفر القدر الذي تستطيعه والباقي تصوم عنه 3 أيام، صيام 3 أيام عن كل يمين حلفت وحنثت فيه ولم تستطع التكفير بالمال، يعني لم تستطع أن تخرج إطعام 10 مساكين، تنتقل إلى الصيام بارك الله فيك. سارة بارك الله فيها بالأمس تقول هناك كتيبات أطفال تعليمية يعني فيها صور ذوات الأرواح يلونونها، وكذلك في ألعاب أطفال لكن من غير عيون، تقول أو فيها عيون، تقول يعني ما الحكم؟ أخت الفاضلة بالنسبة للعب هذه والأطفال، لعب الأطفال عفوا والدمى التي تلقى في الأرض ويعبث فيها الأولاد وتتسخ ولا تعظم، ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء، الأصل فيها الجواز في أصح قولي أهل العلم على أن ما فيها شيء. الدمى هذه اللي ترمى في الأرض وتداس بالأقدام وتتسخ وترمى في الرمل وترمى في الحوش وترمى في كذا، ما فيها شيء. وبالنسبة لي الدفاتر هذه الرسم التي فيها ذوات أرواح إن كانت واضحة المعالم صورة إنسان وكذا فلا، ما ينبغي إلا أن يكون يقطع الرأس مثلا، لأن جاء في الحديث بقطع الرأس يعني جعل فراغ مثلا. أما إذا كان لا صور كرتونية يعني لا تحمل معالم ذوات الأرواح بالمعنى الظاهر الصحيح الواقعي، فإنه ما فيها شيء، حتى لو درب الأولاد على الرسم من خلالها ما في شيء. أمة الله بارك الله فيه تقول بأن بارك الله فيها تقول بأن مطلوبة تقريبا صيام من 15 أو 16 سنة، تقول ممكن أطلع كيس طحين أو فلوس أو شيء. يا أمة الله بارك الله فيك وأسأل الله عز وجل لك الإعانة. بالنسبة لك أنا سألتك بالأمس عن قدرتك على الصيام، قلتي لي عندك أظن مرض أو شيء. أخت الفاضلة هذه السنوات الماضية إذا كنت لا تصلين أثناءها، يعني ما كنت مواظبة على الصلوات ما تصلين وإنما كنت تصومين ثم فرطت في 15، ما في داعي أنك تقضين هذه الأيام، والحمد لله اللي هداك، واستقبلي حياتك بالمواظبة على الصلوات الخمس والإكثار من النوافل والإكثار من طبعا صيام النفل قدر المستطاع، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما تقول لا والله أنا الحمد لله كنت مصلية وصائمة لكن مرت علي ظروف 15 سنة تقريبا ما قدرت أصومها، أنت مكلف الآن بصيامه، يجب عليك أن تصومينه. تقول والله أنا عندي مرض شديد من فترة طويلة ما أستطيع الصيام، تنتقل للإطعام بارك الله فيك، تطعمين عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، مو كيس طحين، كل يوم مسكين، بمعنى الآن عندك 30 يوم الشهر الأول، إذا تطعمين 3 مسكين، كل مسكين وجبة، ها هذه الوجبة تطعم هذا المسكين، الوجبة هذه مثل وجبة الغداء لنفر واحد، مثل نفر المطعم، وحتى تخلصين بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت محمد بارك الله فيها تسأل تقول بأن يعني عندها زوجها رجل تقي وحاج ومصلي وكذا، تقول يعني مشكلتها بس فقط في التعامل معي، تقول أخلاقه سيئة جدا معي، وتقول بأن يعني يحصل يتهاوشون فيما بينهم، وتقول ما يساعدني في غربتي وكذا، تقول رجل كبير وبينه وبينه 16 سنة وتشكو هذا الأمر. يا أم محمد رضي الله عنك وبارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يؤلف بين قلوبكم. أخت الفاضلة ينبغي للإنسان أن يكون عادلا، وينبغي للإنسان أن يكون واقعيا، يعني أنا حقيقة سألتك سؤالين فقط ولم أسترسل معك في الأسئلة، يعني تبين لي أنت أيضا بعد ماخذ شوي جانب آخر وكأنك تتحدين زوجك وكأنك يعني لا تقوليني. أنا أعتقد يمكن تنفعلين لما أقول هذا الكلام، لا اسمعيني، لأن هذا والله من باب النصح لك. الزوج هذا التقي النقي اللي أثنيت عليه وأنت في حالة غضب، والله عز وجل يعني أنت في هذه الصورة امرأة عادلة واضح، لأن بعض النساء وللأسف الشديد إذا أخطأ زوجها معها شيطنته والعياذ بالله. أنت الآن ما شاء الله واضح أنك امرأة تخافين الله، واضح أنك امرأة عادلة، واضح أنك امرأة منصفة، ولذلك قلتي عن زوجك مصلي وحاج وتقي ونقي وما شاء الله، اللهم بارك. إذن عندنا مشكلة في سلوكه معك فقط، سلوكه معك واضح أن هناك يعني ما في تفاهم بينك وبينه. فيا أختي الفاضل، هذا الكلام اللي قلتيه ينبغي لك دائما ألا تنظري إلى الجانب الأسود اللي عند زوجك، انظري إلى الجانب المشرق الذي عند زوجك. وهذا ليس لك، هذا لكل امرأة. كثير من البيوت الآن تقوم فيها نيران الفتنة وفيها مضطربة وقلقة، والسبب أن الخطأ الواحد يجعل مثل الجبل، مثل ما يقولون في العامية يجعلون من الحبة قبة، وهذا غلط. فأنت يا أختي الفاضلة حاولي دائما أن تنظري إلى هذا العمل الصالح، هذا الجمال الإيماني الذي يقوم فيه، هذا التقى وهذا الخير. لما تنظرين إلى هذا دائما صدقيني بأنك تحاصرين المشكلة هذه، تضيقينها وتصبح متقزمة أمام هذه الحياة الجميلة اللي يعيشها زوجك ومفترض أنت وإياه. أنا لمست من كلامك أنك يعني تحتاجين مثل ما يعني بعض النساء يعني من زوجها مثلا أن يصبح عليها بالخير كلما استيقظ مثلا. بعض الرجال يا أختي أم محمد نشأ هكذا، نشأ يعني ظروف الاجتماعية الأسرية وكذا، لم يتلقى مثل هذه الدروس ولم يتعود على مثل هذه الأشياء التي هي يعني يستعملها بعض الناس. يعني قد يكون سبب غلظة الوالد، خشونة الوالد، عدم أيضا خشونة الأم أحيانا في التعامل، فينشأ ويصبغ بهذا اللون من التعامل. فيا أختي الفاضلة مدام أن الله من عليك بمثل هذا الحس المرهف، لماذا أنت ما تقابلينه؟ يعني بدل ما يقول لك هو صباح الخير قولي له أنت صباح الخير، صبحك الله بالخير يا أبو محمد، الله يسعد صباحك يا أبو محمد، وش اللي يمنعك بارك الله فيك؟ يعني ليش الآن أنت تطلبين ولا تؤدين؟ لماذا أنت تنتظرين من زوجك هو الذي يبادرك؟ ممكن أنت تستطيعين أنك تلقنينه بعض الأمور اللي فقده هو من خلال أخلاقك، من خلال آدابك، من خلال حسن تعاملك. يعني قضية والله يعني قضية تردين عليه مثلا بغلظة أو مثلا وعليكم السلام مثلا وهو ما سلم، لا هذا خطأ، هذا واضح أن فيها نوع استفزاز. قضايا التعامل في البيت، قضية خدمة الزوج مع زوجته في البيت، هذا شرف، والنبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا في بيته، لكن بعض الرجال ما يستطيع وليس عند القدرة أو ما عند الفهم لقضية أنه والله يدخل المطبخ ويقعد يشتغل ويطبخ وينفخ، ما عنده قدرة ولا عنده استعداد، ويكفي يعني مصائب العمل ويكفي ضغوط العمل وضغوط الحياة اللي برا. فيا أختي الفاضلة صدقيني والله ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة أبدا ما دام أنت تعيشين مع زوج يخاف الله فاطمئني اطمئني. لكن أنت بعد لازم تقدمين تنازلات، حاولي قدر المستطاع أنك أنت تأخذين بزمام المبادرة في قضية تذويب هذا الجمود الموجود وهذا الـ 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 الهجر داخل البيت بينك وبين زوجك. لابد من جلسة صفائية، جلسة إيمانية، جلسة حبية. ماذا تريد محمد؟ يعني الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أنا لا أدعو إلى أن يتعسف الرجل ويصير يعني فرعون والعياذ بالله في البيت، لا لا لا، هذا مرفوض. هذا عندنا اللي مطلوب أنك أنت ما دام زوجك هالرجل الطيب عنده مشكلة في قضية حاصريها في هذا المجال، واحرصي بارك الله فيك تجلسين معه يا أبو محمد وش اللي يعجبك وش اللي ما يعجبك. بهالطريقة هذه أنا أجزم يقينا بأن مع مرور الوقت سيذوب هذا الجمود وسيذهب يعني هذا السلوك الذي يحمل زوجك لاعتبارات معينة. وممكن إذا رأى منك هذا اللطف وهذا التحمل وهذا الصبر ممكن أن يشاركك في هذا الأمر. وليس عيبا أن الزوج والله يبحث ما في مانع أنت لو جلست معه وشفت بأن هذا والله متجذر فيه أنه يأخذ دورات مثلا. الآن في دورات كثيرة في قضايا العلاقات الأسرية، في قضايا السلوك، في قضايا يعني تحسين بعض الأشياء موجودة، ممكن يستفيد من الآخرين، لأن بعض الناس عنده عزلة وعنده كذا، فتجده ما يمتلك مثل هذه الأشياء التي يستطيع من خلالها أن يدير دفة البيت. فيأخذ الفاضل والله ما عندك مشكلة، خطأ بسيط جدا، لا تكبرينه، لا تخلين الشيطان ينفخ في هذا الأمر، لا استعيذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم، حاولي تحاورين زوجك، قولي له ما الذي تريد وما الذي لا تريد، وقولي له كما أنت تريد أنا أريد، وكما أنت لا تريد أيضا أحيانا أشياء لا أريدها، وبهذا أعتقد بأنكم ستخرجون بنتيجة طيبة. ولا تنظرين يا أخت الفاضلة إلى غيرك، المشكلة بعض النساء، وسبق أني والله تكلم بعض النساء يعني مثلا صديقاتك زوجها اللهم بارك رجل يعني بين قوسين رومانسي مثلا، وهذا الرجل ما شاء الله صباح الخير ومساء الخير ويا القمر ويا الفلانة ويا كذا، دائما دائما يعني الألفاظ هذه مع زوجته. بعض النساء تريد هذا الزوج يعني أسلوب هذا الزوج مع زوجها، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا الله عز وجل رزق هذا الخلق وكذا، وقد يكون يا أخت الفاضلة هذا عنده تقصير كبير في حقوق وواجبات كثيرة لكن غطاها مثل هذا الكلام المعسول، وزوجك يكون عنده فضائل وقائم بالحقوق كلها لكن مشكلته هالغلظة هذه التي عنده وعدم يعني يحتاج إلى مثل ما يقولون يفك شوي على ما يقولون، ويعني ممكن إنه يعني يكتمل الكمال الإنساني. ما أنا ما أقصد الكمال اللي والله ما فيه، لا ما نريد مثاليات، نحن كلنا بشر خطاؤون، ولولا الخطأ لما عرف الله ولما أظهرنا العبودية لله عز وجل، ولذلك لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، هذا قول صاحب الشرع محمد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يا أخت الفاضل خذي رسالة مني، ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة أبدا، ولا يضحك عليك الشيطان. الشيء الثاني حاولي أنت تأخذين زمام المبادرة، وممكن أنت تأثرين على زوجك، وممكن أنت بعدين تشعين جو من الأمان في البيت بإذن الله سبحانه وتعالى. لين تقول إذا رأينا الميت في المنام هل يمكن يعني هل هذا تفسير هذا أن روحه تزورنا؟ لا يا أخت الفاضل، الأرواح ما تتزاور مع أرواح الأموات، ما تأتي إلى تزور البيوت الأحياء، ما عندنا شيء من هذا بارك الله فيك. إذا رأيت الميت فإما أن تكون في المنام طبعا رؤية صالحة، وإما أن تكون حلم من الشيطان. الرؤية الصالحة يفسرها العالم والمحب، تخبرين بها عالما وأيضا تخبرين بها محب لكم، والحلم الذي فيه فزع في خوف وفي شيء مش طبيعي هذا من الشيطان يريد إحزانكم فقط. ما ينبغي لك أن تجعلي ترتبين على ذلك أحكام شرعية أو والله الروح زارتنا أو كذا، هذا غير صحيح بارك الله فيك. لين تسأل عن قراءة المرأة للأدعية التي هي قرآن، تقول أثناء الحيض ممكن؟ ممكن، يجوز للمرأة الحائض أن تدعو الله تعالى بالأدعية القرآنية، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والآيات ما في بأس لأن هذه تخرج على أنها أذكار بارك الله فيك. لين تقول لما مات أبوها قبل كم سنة تقول ما كانت تصلي، وتقول صدمة الموت هذه جعلتني أعترض على الله وأسيء الظن به، لكن تقول بعد أشهر ولله الحمد من الله علي بالهداية وبالتوبة واستقمت على الصلاة والحجاب. تقول الآن أحيانا أندم، أقول يعني كيف أقابل ربي عز وجل وأنا أسأت الظن به. يا أختي لين بارك الله فيك، من المحن تأتي المنح، ومن الظلام يأتي النور بإذن الله، فأنت الله عز وجل من عليك بالهداية فاحمد الله، والله أعظم نعمة مرت عليك الآن هي أن الله هداك للإيمان وهداك للصلاة وهداك للحجاب، والله لولا الله ما اهتديتي، ونحن والله لولا الله ما اهتدينا. شوفي الله عز وجل علم صدق نيتك، واضح عندك صدق نية مع ربك جل وعلا، عندك إخلاص، ولذلك ربنا جل وعلا عفى عنك وغفر لك رغم هذه الإساءة، رغم هذه الإساءة. شوفي لطف الله بك سبحانه وتعالى، ما أخذك ولا قبض روحك ولا عاقبك ولا أنزل عليك عقوبة. وهذا يظهر والله أعلم أنك صادق النية مع ربك. فالله عز وجل هداك للصلاة، هداك للحجاب، هداك للإيمان، أصبحت الآن ولله الحمد يعني تندمين على أعمال سابق، وهذا يدل على صدق الإيمان اللي عندك، صدق اليقين على أنك واقفة على الصراط المستقيم بإذن الله جل وعلا. فأبشر بخير يا أخت الفاضل، واحذري أن يأتيك الشيطان يذكرك بهذا ليشوش عليك ويشغب عليك. قولي اخسى عدو الله وامضي في طريقك، واعلمي أن الله جل وعلا يغفر الذنوب كلها. شفت أعظم ذنب ما هو؟ الشرك بالله. ومع ذلك لو تاب منه العبد تاب الله عليه، تاب الله عليه، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أعظم الذنوب إذا تاب منها العبد تاب الله عليه. فيا أخت الفاضلة، هذه التوبة تقلب السيئة هذيك حسنة بإذن الله، كما قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيا أخت الفاضلة، لا تلتفتين إلى الوراء، امضي في طريقك في العبادة والترقي في مدارج الكمال وزيادة الإيمان، حرص على الصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله، ولا تنسى الوالد من الدعاء. بارك الله فيك. فراس يقول قريبته تجاوزت 60 من عمرها، يقول هي مسيحية كما ذكر، يقول إلا أنها مؤمنة بأن الله واحد، مؤمنة برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، مؤمنة بأن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله جل وعلا، يقول شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لكن ما عندها ممارسات لباقي الإسلام، وهي تخاف من قضية الحديث عن الأمور التي فيها ترهيب وكذا من القبر والنار. يسأل يقول ما العمل معه؟ يا فراس بارك الله فيك، هذه مسلمة فيما يظهر، الذي تؤمن بأن الله واحد وأن محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله ورسوله نبي من أنبياء الله، هذه مسلمة بارك الله فيك. يظهر يا أخوي فراس هي عندها في حلقة مفقودة الله أعلم، هذه لابد من جلسة يعني مبنية على حكمة، مبنية على تعقل وإيضاح الحقائق لها. بعدين قضية أجيك أرجع لك قضية عذاب القبر ونعيم القبر والنار، هذا مو بوقته. من الحكمة أني ما أحدث يعني مثل هذه المرأة في هذا السن بمثل هذا الحديث. هي إذا أشربت الإيمان ورسخت قدمها في الإسلام، هي اللي تقول لك يا فراس تعال اقرأ علي آيات الجنة والنار والأحاديث اللي واردة في عذاب القبر ونعيمه. الآن الوقت هو هي لم يقوى عودها في الإسلام والإيمان، فتحتاج إلى وقت. فإذا أشربت الإيمان والإسلام وأحبته، هي التي تبحث عن مثل هذا، هي التي تقول وين النصوص هذه تدلوني عليه. فلذلك يا أخي الفاضل تحتاج إلى يعني مثلا منك أو امرأة حكيمة يعني مارست الدعوة إلى الله عز وجل أن تخبرها بهذا، ما دام أن آمنت بأن الله واحد لا شريك له وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، شهدت شهادة الحق، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهي تنطق الآن، نطقت بالشهادة الحمد لله، بقية الأعمال أركان الإسلام هذه تبين لها بوضوح، سهل لها. وإذا عاشت في مجتمع أو تردد عليها نساء من مثل سنها أو كذا ستتأثر مع مرور الوقت. أهم شيء اعتناقها لهذه الكلمة وتمسكها بها، فإن فيها النجاة بإذن الله. مع بقية أركان الإسلام إن شاء الله مع الوقت ستألف هذا الأمر. فيا أخي الفاضل احرصوا عليها بارك الله فيكم. فراس يسأل يقول بالنسبة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني واجهتهم أمور ومعاناة وشيء من هذا القبيل، يقول إلا سليمان عليه السلام، يقول ما الحكمة في أنه ما عانى مثل ما عانى بقية الأنبياء؟ يا أخي فراس بارك الله فيك، نعم صحيح جميع الأنبياء واجهوا مواجهات عنيفة ومعارضات غاية في القسوة، ومنهم من قتل ومنهم من أوذي ومنهم من هجر ومنهم من أحرق والله عز وجل نجاه، ومنهم من يعني كاد له الأعداء حتى بيتوا اغتياله، وهذا معلوم. سليمان عليه السلام لم يسلم من هذا، لكن فعلا ليس بالقدر الذي ابتلي به الآخرون، ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولقد فتنا سليمان، فالله عز وجل يعني افتتنه وابتلاه سبحانه وتعالى. اللي يظهر يا أخي الفاضل أنه ليس بذاك القدر الذي عند الآخرين، لأن سليمان نبي ملك، فالله عز وجل أعطاه النبوة والملك، فهو ملك، الله عز وجل سخر له الطير والجن والإنس والرياح، ومعروفة قصة سليمان عليه السلام، وأيضا هو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فالذي يظهر والله أعلم أن الله تعالى منحه هذه القوة المادية الدنيوية فكان في مأمن في 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 واقع الأمر، لكن هذا لا يعني بأنه لم يبتلى. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هذا نوع من أنواع الابتلاء حتى ينتظم في سلك الأنبياء جميعا في قضية الابتلاء، وقضية الابتلاء تخف عند نبي وتكثر عند نبي، وليس هناك أشد من نبينا عليه الصلاة والسلام ابتلاء، فالله تعالى ابتلاه، ولذلك تسلط عليه الأعداء في مواقف عدة، حتى أنه كان يذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه فيما بعد. هذا الذي يظهر والله أعلم. أبو شيماء يسأل يقول بالنسبة لياسين هل هو من أسماء النبي؟ لا يا أخي الفاضل، ياسين هذا ليس من أسماء النبي ولا طه. طه مثل حاميم، حاميم حرف يعني حرفان، حاميم طه ياسين، هذا ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حروف مقطعة في أوائل السور. بارك الله فيك. وهذه بالمناسبة هي قاعدة مضطردة في مسألة الأسماء، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض الناس يبالغ فيها، وللأسف وقفت على من يوصلها إلى 1000 اسم، يعني أسماء الله عز وجل المنزلة في القرآن والسنة 99، وصلوا أسماء الرسول إلى 1000 اسم. سبحانك سبحانك. أسأل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد، اسمه محمود، محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكر 4 أسماء له في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما هذه المبالغة والكثرة فهذه غير صحيحة. أبو شيماء معانا. أبو شيماء يسأل عن معنى قول الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يقول هل هذه القرية فعلا أنطاكية؟ أخي الفاضل، يذكر أهل التفسير بأن أنطاكية، لكن ما عندنا شيء يمكن الاعتماد عليه والاطمئنان إليه، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار الصحيحة، وإنما هي من الإسرائيليات. فنحن لما العبرة واضرب لهم مثلا، ضرب الله مثل، يعني ليس هناك كبير فائدة لما نعرف وين هذه القرية في أي مكان وما اسمها، ما في فائدة. ولذلك ربنا جل وعلا لما ترك اسم هذه القرية وما نبه عليها دل على أن البحث وراءها مضيع للوقت ولا طائل تحته. الذي له الفائدة، الذي فيه الفائدة، هو هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل بالنسبة لأصحاب القرية. أم مريم أعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت، لكن غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتك 3. فأشكر طاقم البرنامج، أشكركم جميعا على المتابعة، سأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، سأل الله تعالى أن يعافي وأن يشفي مرضى المسلمين، سأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال والآل، سأل الله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على جميع أوطان المسلمين وعلى هذا الوطن إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.